الرحمن الرحيم.
التوثيق الثالث توثيق الشيخ ابن قولوان في كتابه كامل الديانات، فإنه وثق جملة من الأصوات فيدرج ذلك في التوثيقات العامة. مؤلف كتاب كامل الزيارات هو الشيخ أبو القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى أبو القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولوات القمي، ولا إشكال في وثاقة الرجل بل كونه من أجلاء الطائفة، وهو أستاذ الشيخ المفيد. وكتابه كان من الزيارات من الكتب المعتمدة عند الأصحاب، بل هي مصدر لكل الكتب الحديثية تقريبا، أحد المصادر للكتب الحديثية. موضوع الكتاب هو في الزيارات، زيارات المعصومين عليهم السلام، قال في أول كتابه في مقدمة كتابه: وأنا دعاني إلى تصنيف كتابي هذا مسألتك فأخرجته وجمعته عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام من أحاديثهم، ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم، إذ كان فيما روينا عنهم من حديثهم كفاية عن حديث غيرهم، وقد علمنا أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى وفي غيره، مقصود في هذا المعنى عن الزيارات اللي هو موضوع الكتاب، في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الصفات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال. يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. هذه العبارة التي وقع الاختلاف في تفسيرها وفي دلالتها على التوثيق، الظاهر انه لا اشكال عندهم في دلالة العبارة على توثيق جملة من الأصحاب، وإنما الاختلاف في سعة دائرة التوثيق وضيقه. فإذا التزمنا بضيق دائرة التوثيق فالموثقون بالعبارة والخصوص مشايخ ابن قولوة الذين يروي عنهم بلا واسطة، ويبلغ عددهم 33، ما 33 أو 32. وإن التزمنا بسعة الدائرة فالموثقون من كل الرجال الواقعين في أسانيد روايات الكتاب، والبالغ عددهم 388 رجلا على ما أحصاه بعض المحققين. 382 رجل. ومن هنا يفهم أن توثيق خصوص المشايخ هذا فعلا لا إشكال فيه، أن توثيق دلالة العبارة على توثيق خصوص المشايخ يعتبر قدر متيقن من العبارة ولا إشكال فيه. فالآراء في تفسير العبارة ثلاثة، والأقوال ثلاثة. القول الأول وهو المشهور والذي اختاره صريحا المحدث النوري في مستدركه وكثير من العلماء، هو أن يستفاد من العبارة توثيق خصوص المشايخ الذي يروي عنهم بلا واسطة. قال المحدث النوري أعلم في المستدرك، أعلم أن المهم في ترجمة هذا الشيخ المعظم
استقصاء مشايخه في هذا الكتاب الشريف، فإن فيه فائدة عظيمة مشايخه في هذا الكتاب الشريف، فإن فيه فائدة عظيمة لم تكن فيما قدمناه من مشايخ الأجلة. فإنه رحمه الله قال في أول الكتاب ثم ذكر عبارة اللي قلناها سابقا، ذكر عبارة اللي قلناها سابقا، ثم قال أي المحدث النوري: فتراه رحمه الله نص على توثيق كل من روى عنه كل من روى عنه فيه، بل كونه من المشهورين بالحديث والعلم. القول الثاني:
كل من روى عنه فيه
في الكتاب،
روى
عنه يعني مباشرة صوب هذا. القول الثاني هو دلالة العبارة على وثاقة كل الرجال الواقعين في أسانيد الروايات، والظاهر أن أول من نبه على ذلك واختاره هو الشيخ الحر في الوسائل في بعض الفوائد التي ذكرها في كتابه. قال: وقد شهد علي بن إبراهيم، وهنا قمت على التفسير لفيجي أيضا جعل كلام التوثيقات العامة. وقد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره، وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام، وكذلك جعفر ابن محمد ابن قولوه، فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره، مزار صلاح عن كتاب الزيارة يعني. هذا الرأي الثاني، واختار هذا الرأي أيضا سيد الخوئي قديما. تحكم سيد الخوئي بوثاقة كل الرجال إلا إذا جرح من قبل الأصحاب، إذا جرح الشخص الموثق في الكتاب من قبل الأصحاب، فيقع التعارض بين الجرح والتعديل. الرأي الثالث هو التوقف وعدم استظهار شيء من العبارة. ويلتزم بوثاقة المشايخ باعتبار كونها قدرا متيقنا من العبارة. إذ لا يوجد احتمال اختصاص التوثيق لغير المشايخ، دونهم فرق هذا القول عن القول الأول واضح، لكن يستظهر أن العبارة ظاهرة في توثيق المشايخ، يقول لا ما يظهر لكنه قدر متيقن من العبارة. هذا هو الرأي الثالث في المسألة. النزاع له ثمرة واضحة كما قلنا، والبحث ليس بحثا علميا وإنما هو بحث استرهاري، فإن كل مقدمات التوثيق تامة من وثاقة المؤنث وثبوت كون الكتاب له وثبوت عليكم السلام ورحمة الله وثبوت أن الكتاب الذي بأيدينا هو نفس الكتاب الذي ألفه الشيخ ابن طبلاوات. كل هذه الأمور تامة لا نقاش فيها، وإنما الكلام في ظاهر العبارة. ما هو ظاهر العبارة؟ كيف كل إنسان لما يستغرره من العبارة فإن عجزنا عن استظهار شيء نلتزم بالقدر المتيقن. ولذا الذي يحتاج إلى دليل على ما يقول، الذي يحتاج إلى دليل هو صاحب القول الأول والثاني، عليه أن يغز قرائن في العبارة تثبت رأيه ومع عدمها يقال بأنه لا ظهور في العبارة لا على الأول ولا على الثاني. قد يستدل على القول الأول بأمور، استدلال استظهاري يعني تجميع قرائن لتأييد القول الأول. الأمر الأول هو دعوى التمسك بقرينة الترحم الواردة في العبارة، حيث ورد قوله لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته. بدعوة أن من جملة الواقعين في أسانيد الروايات رجال منحرفون عن أهل البيت عليهم السلام من العامة والواقفية والفطحية وغيرهم، ويستبعد أن هذا الشيخ الجليل يترحم على هؤلاء لازم القول الثاني هو والقول الثاني لازمه هذا، لازمه الترحم على هؤلاء، لأنه إذا كان المقصود هو كل الرجال هو يترحم علينا على كل الأصحاب الذين حكموا بمساقطهم. ولازم القول الثاني الأول، لازم القول الثاني، ولازم القول الثاني هو الترحم على كل هؤلاء، لأنه ترحم على الرجال الذين وثقهم. فإذا وثق كل الرجال فلازم أن يترحم على كل الرجال، وهذا مثلا بعيد.
الصفات
منه، فإذا قلنا بالقول الثاني صعب الوسائل ومعناه أنه قاعد يترحم عليهم كل الرجال، في الحالة أن في رجال فصحية وعوام وكذا أخرج الصفات، أخرج يقوم بوساطتهم، لكنه ترحم عليهم بعيد مثلا. وهذا الدليل قد يكون له وجه إذا كانت نسبة هؤلاء الذين يستبعد الترحم عليهم في كتابه نسبة كبيرة، أما إذا كان عددهم ضئيل بالقياس إلى غيرهم كما هو كذلك، كما هو كذلك عددهم ضئيل جدا بالقياس إلى غيرهم مع كونهم من الثقات، فقد يصح الترحم بلحاظ المجموع، والقرين على ذلك هو قوله من أصحابنا فإنه لا ينافي صحة هذه العبارة، وجود عامي واحد مثلا في أسانيد الروايات عرفا، يصح أن يقول على الاحتمال الثاني أنه أنا أنقل ما وقع إلي من جهة الثقات من أصحابنا من التغليد لحاظ المجموع مثلا، مضافا الى ان الترحم قد يصح حتى على المخالف على المنحرفين على المخالفين فضلا عن الإمامية من بقية الفرق الاخرى. نعم، يعني الواقفية مثلاً بطح الشيعة، الشيعة بطح الشيعة من الفرق الأخرى. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وأن يقال أن للقول الأول قول المحدث المغرب يعني القول الأول من قول المحدث المغرب إثبات الصفات المشايخ. الدليل الثاني هو أن يقال أن الظاهر من القدماء هو ورعاية حال الشيخ الذي يرون عنه مباشرة. رعاية حال الشيخ الذين يرون عنه مباشرة أكثر من رعاية من يروي عنه نفس الشيخ ومن تقدم عليه. فكأن كل راوي يتعهد بشيخه ولا يرى نفسه ملزما اتجاه من يروي عنه نفس الشيخ. وقد تقدم سابقا التصريح من النجاشي بأنه اجتنب الرواية عن بعضهم لأنه لم يحفظ وثاقته وروى عنه بالواسطة. هذا واضح في هذا الشيء لأنه يريد أن يتخلص من عرضه ويخلص هذا أن يروي عن سفره. أما الثقة عن من يروي هذا هو ما كانه ما مخلص به. ويؤيد ذلك أيضا العبارات الواردة في التراجم من قبيل يروي عن الضعفاء أو عن المجاهيل. فالظاهر أن المراد به هو الرواية عن الضعفاء والمجاهيل بلا واسطة. هذا هو الذي يوجب القدح في الراوي. أما رواية الرواية عن الثقة مع وجود مجاهيل وضعفاء في السند فالظاهر أنه لا يجب القدح المراد هنا بهذه الكلمة. لا يجب القدح وإلا كان لازمه القدح في كل المحدثين. لأن كثير من الروايات تبتدي بهذا الشيء. كثير من الروايات تبتدي بضعف بعض رجالها ولو كان هو الراوي عن الإمام مباشرة. هذا يشكل قرينة على أن الشيخ ابن طولوه هذا يشكل قرينة على أن الشيخ ابن طولوه يريد أن يخرج من هذا التكليف المتعارف فيما بينهم وهو الرواية عن من يثق به. يريد أن يخرج عن هذا التكليف الفرسي أو الاصطلاحي وهو الرواية عن من يثق به ولذا وثق من يروي عنه. الرواية عن من يثق به ولذا وثق من يروي عنه. ولواه يريد أن يخرج من هذا التكليف المتعارف فيما بينهم وهو الرواية عن من يثق به. يقول عن عهدك هذا التكوير الفرقي والصلاحي وهو الرواية عن من يتفق ولذا وثق من يروي عنه. هذا الدليل كما ترون لا يخرج عن كون استحسان ومؤيد ولا يصلح ان يكون دليلا. فاننا مع التسليم ان طريقه القدماء هي ذلك نحسن أن الشيخ ابن قولوات خرج عن هذه الطريقة. وحاول أن يميز كتاب ابن ميزة غير موجودة في بقية الكتب. وهو أن لا يروي إلا عن الأحاديث الصحيحة السنان. الدليل الثالث وهو الذي استدل به السيد الخوي حفظه الله اخيرا قبل اشهر حينما عدل عن رايه السابق الذي وافق فيه صاحب الوسائل حاصله هو دعوى أن نسبة كبيرة من الرجال الواقعين في أسانيد كامل الزيارات مجاهيل أو مثملون في كتب الرجال مهملون في كتب الرجال. الفرق بين المجهول والمهمل واضح. المجهول ما نص على جهالته، المهمل اللي يترك ذكره ونسبة كبيرة منهم نص على ضعفهم نص على ضعفهم وهاي النسب نسب كبيرة يعني قد تصل إلى كل واحد يصل إلى الثلث مثلا. وهذا يشكل قرينة على أن مؤلف الكتاب لا يريد توثيق كل رجال روايات الواقع موقع في الكتاب. هذا الدليل هذا الدليل قد لا اشكال في قرينه في كون قرينه على القول القول الأول يعني على القول الأول هذا من المستبعد أن الشيخ ابن قولوات يخالف الأصحاب في هذا العدد الكبير من الرواة سيحكم بوثاقة كل هؤلاء المجاهيل عند الأصحاب أو المهملين أو الضعفاء عندهم مستبعد يكون أن يخالفهم في هذا يقرب القول الأول
لماذا لا يفرض الدول السلبي؟ لا يأتي قرينة على أن الشيوخ فإن كان المسؤول لا يتظر لها ولا
لا هذا تجري قرينة على أن يكون مقصود بالعبارة هو هذا
المشايخ
يظهر أنه مقصود من العبارة يعني تذكرون خارجية مقلين داخل العبارة وراهن قلين خارجية لا لا يستظهر من العبارة
قبل
المفاتن لا مو باطل المفاتن يقول أنه هذا يجعل العبارة ظاهرة في هذا لكن قرينة مقلين داخل العبارة قلين خارج العبارة لا ما كان واضح يعني ما نقيم بعملية استقصاء وكذا واضح ما كان واضح في قولة سنين طويلة هو يبني على المبنى صاحب الوسائل ويرتب عليه الآثار يرتب عليه الآثار في كتب الفقهية وكتب الاستدلالية فيحكم بصحة روايات لمجرد ورود مثلا بعض ذلك في أسانيد كامل زيارة طبعا الثمرة تظهر في رجال مهملين مثلا مجهولين من قبل الأصحاب نص على جهالتهم أو نص على أو لم يذكروا أصلاً فهو يقول لا صح كان الزيارات واستفعهم فيعتمد على الرواية لكن على الظاهر أنه في مقام الفتوى يحتاط يعني لا يفتي على طبع الرواية ينحصر تصحيحة للرجال الذي كان الزيارة على الظاهر أنه يحتاط لأنه سؤل أخيراً أنه بعد تبدل هذا الرأي هل تبدلت فتاوى مثلا نتيجة لهذا التبدل في الرأي الجواب ذكر بأنه بل تبدلت لكنها مثلا نادرة وذكر فقط مثال واحد لها وهو للزيارة حتى أنه كان سابقا يفتي بإجزاء عن الوضوء مثل زيارة يفتي كان سابقا بإجزاء عن الوضوء استنادا إلى رواية ضعيفة لكنه توثق بهذا الاعتبار فقط هذا الذي تبدل الظاهر انه في الروايات مثلا لم يحتاط في ذلك على كل حال هذا هو دليل الثاني او الثالث القول الاول القول الثاني لم تذكر له ادله وإنما دعي أن ظاهر العبارة هو ذلك وعلى الوسائل يقول أنه ظاهر العبارة ريح العبارة هو ذلك من جملة الأدلة أيضا هذا من سينا القول الأول هو دعوى أن ابن قولواه يقف الثقات الذين يروي عنهم بأنهم مشهورون بالحديث والعلم ومعروفون بالرواية واضح أنه لا يكون الالتزام لأن كل الرجال الواقعين في أسانيد الروايات متفقون بهذه الصفات كيف يكون كذلك وكثير منهم مجاهيل كما قلنا أو مهملون كيف يمكن أن يكونوا كثير
السنة معروفون بالرواية ومشهورون بالعلم والحديث، بينما يمكن الالتزام بتوفر هذه الصفات في المشايخ. ها هذا الدليل مبني على دعوة زيادة كلمة غير في العبارة، إذا تراجعون العبارة للتفسير يؤثر ذلك عنهم، لكن ما وقع لنا من جهة الصفات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشداد من الرجال، ثم يقول يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين، عنهم يعني عن الأئمة عليهم السلام، يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين ها غير المعروفين بالرواية. هذا الدليل اللي ذكرناه مبني على أن غير زائدة، فصل العبارة مستقيمة، يؤثر ذلك عنهم عن المشهورين، وهنا الصفات اللي ذكرناهم المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم، عبارة مستقيمة، وهذا الدليل مثلا يفهم. لكن الموجود في الكتاب هو كلمة غير، وهي كلمة غير راح تشوش على المطلق، تجعل عبارة مجملة. لأنه إذا بقينا غير، لأنه إذا بقيناها وعطفنا المشهورين على المضاف إليه بحيث يكون حاصل العبارة غير المشهورين وغير المعروفين وغير المشهورين، فقد يقال أن العبارة تكون كريمة على خلاف المقصود، أي لا تكون العبارة دالة على التوفيق، لا تكون ظاهرة مقصودة من الحديث، إنه غير المعروفين بالرواية غير المشهورين هذا بالحديث، يعني مقصود أنه تشكل الصراط في العبارة وتشويش في العبارة. وعلى كل حال مع حذف كلمة الغير هي النتيجة تتبعها، مع زيادة كلمة الغير الجملة مستقيمة ولا اضطراب فيها، مع حذف وزيادة كلمة الغير جملة مستقيمة ما بها اضطراب ولا تشويش، مع كلمة الغير زائدة، ومع وجود كلمة الغير كما هو الظاهر، لأن في كل نطق موجودة كلمة غير، ترى زيادته شيء بلا موجود بلا دليل، تفسر العبارة بهذا الشكل. تفسر العبارة بأنها مرتبطة بقوله ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال. ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال كما هو الظاهر، لأنها وقعت بعد هذا الفاصل في عبارته.
الشذاذ غير
المؤدى، فيكون المؤدى هو هذا، أن الكتاب خال من الرواية عن شنو الشذاذ مباشرة الوقت يؤثر. هو هذا معناه أن الكتاب خال من عن الرواية عن الشذاذ هؤلاء الشذاذ موصوفين بأنهم غير المعروفين بالرواية وغير المشهورين بماذا؟ بالحديث والعلم. وبمفهومها إن قلنا أن الجملة لها مفهوم تدل على أن الروايات في الكتاب مروية عن المشهورين بالعلم والحديث والمعروفين بماذا؟ بالرواية. واضح. فقط الخدشة تبقى كلمة يؤثر عن ذلك عنهم عن المذكورين. هاي الجملة لو ما كانت موجودة أو موجودة قبل هذا كانت العبارة جدا واضحة، حتى مع اعتراف كلمة غير يؤثر ذلك. ايش العبارة نقراها الشيء؟ ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال. إذا ما كنت يؤثره تصير عن الشذاذ من الرجال غير المعروفين بالرواية والمشهورين بالحديث والعلم إلها مفهوم. فقرأنا في المطلان الجملة هاي ما له مفهوم عرفي إلها يفهم منها أنه هو روايات كلها يرويها عن المشهورين والمعروفين مثلا. وهاي الجملة هي يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين كذلك ما قلنا، يعني يؤثر ذلك عن الأئمة عن هؤلاء المذكورين وهم الشذاذ غير المعروفين، يعني الروايات المأثورة عن الأئمة، لكنه لما رويت من طريق هؤلاء الشذاذ غير المعروفين أنا ما أخرجتها في الكتاب. وعلى كل حال فنحن إما أن نستغرب الاحتمال الأول أو على الأقل نقول أن العبارة مجملة ونقتصر على القدر متيقن وهو توثيق خصوص المشايخ. والذي يؤيد اخيرا أكثر من الأدلة السابقة وأسعى أدلة على القول الأول، يؤيد القول الأول هو عدم انتفاع كل أصحاب الكتب الرجالية قديما وحديثا إلى توثيق كل إلى الاحتمال الثاني في عبارة
عدم انتفاع
إلى الاحتمال الثاني في عبارة الشيخ ابن قولاويه، للشيخ الطوسي، للنجاشي، للعلامة، لابن داود، لا 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 إلى آخره. والحال لو كانت عبارة صريحة في التوثيق فهو من الصوم على الأخر. الشيخ الطوسي تلميذ الشيخ ابن مرتاح، الشيخ ابن فيه، الشيخ المفيد تلميذ ابن قولاويه. وهذا كتابهم موجود عندهم لأنهم مطلعين عنه في الكتب الحديثية. ومحل اصطلاحهم مات. بعيد أنهم مثلا العبارة ظاهرة في ما يقول الشيخ الحر العاملي، ومع ذلك لم يلتفتوا ولم ينصوا على أن الشيخ ابن قولاويه وثق كل الرجال الواقعين في السنن، بل هم لم ينصوا أيضا على الاحتمال الأول، لم ينصوا على الاحتمال الأول أيضا، لكنه هذا يمكن فرضه باعتبار أن المشايخ ابن قولوة كلهم ثابتة وثاقتهم بلا حاجة إلى الاعتماد في وثاقتهم علينا على كلام الشيخ ابن قولوة. واضح يعني الشيخ الطوسي ما يحتاج في إثبات وثاقة مثلا فلان اللي هو من مشايخ ابن قولوة أبوه مثلا هو محمد بن جعفر أبوه صاحب الكتاب اللي نسون هنا في الشيخان هذا عن المشايخ الطائفة مثلا ما في داعي يعتمد على توثيق ابن قولوة في كون زيارة إلى في إثبات وثاقة واضح كان وثاقة مشايخ هذا صلى الله عليه وسلم.